السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع إشراقات. إشراقة الليلة مع قاض من القضاء المشهورين في حياتنا أو تاريخنا الإسلامي، وهو إياس ابن معاوية المزني. إياس بن معاوية المزني يمكن ناس كثيرة ما تعرفش اسمه، لكنه كان قاضيا من أكثر القضاء فراسة وذكاء في استخراج الحقائق في أي قضية من القضايا. إياس بن معاوية المزني كان حريصا جدا على طلب العلم منذ الصغر، وفي يوم من الأيام رآه عبد الملك ابن مروان وكان أميرا للمؤمنين، رآه جاي كده مع وفد كده، وبعدين رآه وهو يصلي إماما وهو صغير في السن بأربعة من القراء من الأئمة الكبار القراء، فاستغرب فقال كم سنك يا فتى، كم سنك يا فتى؟ فقال سني كسن أسامة بن زيد حين ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيش كان فيه أبو بكر وعمر. فتبسم عبد الملك بن مروان وقال له تقدم يا غلام فأنت أحق بالإمامة. ده كان موقف طريف كده من مواقف إياس ابن معاوية المزني. في يوم من الأيام أحد رؤساء القرى، واحد من عيلة القوم، يعني أمير على قرية أو قائد على قرية، فبيسأله بيقول له لماذا حرم الله الخمر؟ سؤال عجيب جدا. قال له لماذا حرم الله الخمر؟ والخمر ما هو إلا من يعني التمر والماء إذا غلي أصبح خمرا. طبعا الخمر طبعا معروف أنه بيصنع إما من العنب وإما من التمر، وبعض الأشياء ممكن يصنع منها الخمر. فالرجل بيقول له ده الخمر كله عبارة عن مكونات كلها حلال، تمر والتمر حلال، والمية والمية حلال، التمر ده والمية بتتغلي واخد بالك ثم تخمر بعد ذلك ويصبح ايه، يصبح خمرا. فتبسم إياس بن معاوية المزني وقال لهم لو أني ضربتك بحفنة من التراب هل ستشعر بالألم؟ قالوا لا. قالوا طيب لو أني ضربتك بحفنة من الماء هل ستشعر بالألم؟ قال لا. قال له فلو ضربتك بحفنة من التبن هل ستشعر بالألم؟ قالوا لا. قالوا طيب فلو جمعت التراب مع التبن مع الماء وعجنتهم ثم تركتهم في الشمس حتى ييبسوا ثم ضربتك بها بعد ذلك هل ستشعر بالألم؟ قال بلى وربما تقتلني. قال كذلك الخمر إذا جمعت كل أجزائه حلال، لكنها إذا جمعت وخمرت كانت حراما. فاقتنع الرجل وعلم أنه ما شاء الله عنده حجة وعنده بصيرة في إلقاء الحكم على أرض الواقع، فقال نعم نعم وجزاك الله خيرا. سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه ولى إياس بن معاوية المزني قضاء الكوفة، وظل عنده فترة طويلة يعني عنده عند الذي بعده، فظل فترة طويلة في القضاء، وكان يضرب به المثل في العدل، والشيء الثاني بقى الفراسة، وده كان يتميز به معاوية إياس بن معاوية المزني. كان عنده ذكاء شديد جدا في معرفة يعني القضايا وكيف يحكم في تلك القضايا. أديكم ثلاث أمثلة في غاية الروعة والجمال، ودي اعتبرها أنها إشراقة الليلة. في يوم من الأيام جاله رجل مظلوم ترك مبلغ كبير جدا عند رجل أمانة على سبيل الأمانة، وسافر إلى مكان ثم عاد فطلب منه الأمانة فأنكرها. قال له يا أخي والله لقد تركت عندك 5000 دينار وأريدها اليوم لأولادي وزوجتي. وقال له ما تركت عندي شيئا والله ما وإن فعلت ما فعلت فلن تأخذ مني شيئا. فالرجل مش عارف يعمل إيه، فقالوا له ما عليك إلا أن تذهب إلى القاضي إياس بن معاوية. فذهب إليه وشكى له المظلمة بتاعته، قال له وضعت عند الرجل 5000 دينار ومش عايز يديني الفلوس بتاعته، وأنا محتاجها مش لاقي أكل ولادي ولا زوجتي. قال له طب بسيطة جدا، اذهب إلى بيتك الآن وتعالى لبكرة. قال له حاضر. فراح القاضي إياس، شوف بقى الذكاء بقى، راح القاضي إياس بعت للرجل النصاب اللي واخد 5000 دينار، فقال له أنا سمعت أنك رجلا أمينا وسمعت عنك أشياء جميلة جدا، وعايز عندي كم كبير من الأموال وحقوق الناس والغير ذلك، وعايز أحطها عندك في البيت أمانا، فهل بيتك محصن؟ قال له طبعا البيت محصن ما شاء الله وإلى غير ذلك. قال له طيب تأتيني غدا ومعك 4 من الرجال الأقوياء ليستطيعوا أن يحملوا تلك الأموال المحطوطة عندي في الشويلة، فعايزك تجيب لي 4 من الرجال الأقوياء كده بكرة آخر النهار حينما يحل الظلام كده وتيجي تاخد الفلوس دي. قال له حاضر. تاني يوم جاله صاحب المال بقى الرجل البسيط المسكين المظلوم ده، فقال له القاضي إياس، قال له اذهب إليه الآن واطلب منه 5000 دينار، وإن فإن أعطاك فبها ونعمة عين، وإن رفض كله في التو واللحظة سأذهب وأشكوك إلى القاضي إياس وأذكر له ما فعلت وأخبرني النتيجة. فرح الرجل تاني يوم بقى، قال له الفلوس بتاعت 5000 دينار، قال له مالكش عند حاجة، قال له والله لو ما اديتنيش الفلوس هروح حالا واشتكيك للقاضي إياس واذكر له الحقيقة. قال له لا لا لا، اوعى تذكر حاجة للقاضي إياس، تعال يا عم خد فلوسك على داير مليم. وراح مديله 5000 دينار في التو واللحظة، خدهم الرجل وراح شالهم في البيت ورجع للقاضي إياس، قال له جزاك الله عني خير الجزاء. قال له ماذا صنعت؟ قال له أخذت مالي كاملا بفضل الله سبحانه وتعالى. بالليل بقى جاله النصاب، قال له يا سيادة القاضي جئتك بأربع من الرجال ليحملون الأموال. قال له اذهب عني أيها اللص النصاب، لقد فعلت ذلك من أجل أن أرد الحق لصاحب الحق الذي أخذت منه 5000 دينار. فذهب الرجل، ثم بعد ذلك قام القاضي إياس وشهر بهذا الرجل اللص النصاب حتى علم الناس جميعا أنه لص، ثم أسقطوا شهادته وأصبح بعد ذلك مجروحا في هذه القرية. موقف تاني جميل جدا للقاضي إياس، واحد رجل كان مسافر وضع 1000 دينار في كيس وختمه بالشمع وأعطاه لجاره، فقال له ما رضيش يقول له بقى أنا ده 1000 دينار ولا بتاع، قال له يعني هذه يعني بعض هذا بعض التمر، طبعا حط 1000 دينار وحط حواليهم شوية تمر، قال له هذا بعض التمر أريد أن أضعه عندك مسافر وثم أعود مرة أخرى. قال له طيب. الرجل سافر يعني وربنا قدر سبحانه وتعالى إن هو يغيب في السفر 15 سنة. التاني ده بقى اللي هو خد منه 1000 دينار في الكيس، مر عليه مثلا إيه شهر شهرين ثلاثة، وبعدين كان في يوم من الأيام ما كانش فيه في بيته أكل، فبص زوجته كده قال لها يعني إيه رأيك نفتح الكيس وناخد منه شوية تمر وبعدين بعد كده نردها له، إيه المشكلة يعني حتى التمر يعني لو غاب أكتر من كده ممكن يفسد. قالت له ما فيش مشكلة. راح فاتح الشائل الكيس من تحت واخد بالك، ويطلع تمرتين ثلاثة، فجأة لقى إيه دينار ذهب كده راح نازل، إيه ده؟ فبيجر تاني لقى دينار دينار دينار، المهم جر فضل الكيس كله لقى جوه كيس 1000 دينار ذهبية، خدهم كلهم وراح مرجع شوية التمر تاني، وطبعا راح بقى اشترى تمر وهيئ نفسه واشترى بيته وظبط حياته كلها تمام، وراح ايه حاطط مكان الدنانير ديت دراهم، معروف طبعا الدرهم لا يساوي شيئا بالنسبة للدينار، وحط الدراهم وحط حوالينا التمر وراح ايه مخيط الكيس زي ما هو وراح سايبه. رجل بعد 15 سنة غاب فترة طويلة جدا، رجع، فلما رجع افتكر 1000 دينار الذهبية اللي عند جاره، فراح له وطلب منه الفلوس، قال له طبعا ما قالوش بقى عايز فلوس انا عايز كيس التمر، قال له كيس التمر كما تركته في نفس المكان زي ما تركته من 15 سنة تلاقيه. الرجل شكر وجزاك الله خير وجاب ايه وخد الكيس التمر وراح البيت وفتحه وبيطلع بقى الدنانير الذهبية عشان بقى يشوف مشاريعه ويشوف حياته، بص لقى الدنانير الذهبية موجود مكانها ايه دراهم، فراح قال له مش ممكن حرام عليك ده يعني، طبعا هو الرجل اللي عارفه فك الكيس، فك الكيس بعد فترة طويلة بعد حوالي مثلا نقول 12 سنة. فالمهم فقال له لا ازاي ده كان موجود فيها دنانير ذهب، انت سايب لي مكانها دراهم ومش عارف ايه وكان ده كله. قال له والله زي ما حطيت الكيس عندي وجدته. فالمهم راح اشتكى للقاضي إياس، فالقاضي إياس طلع في منتهى الذكاء، فراح بعت للاثنين جاب الاثنين، وبعدين بص للراجل صاحب الفلوس قال له انت تركت عنده الشوال دوت اللي فيه 1000 دينار من امتى؟ قال له من 15 سنة. قال له طيب تعال بقى انت الشوال ده ما فتحتوش خالص؟ قال له لا والله. قال له طيب وريني الدراهم الموجودة جوه الكيس. كان زمان كان العملة بتسك بتاريخ السنة، فبص في الدراهم لقاها مسكوكة من 3 سنين، والدنانير راجل سيبها من كام سنة؟ من 15 سنة. قال له مستحيل ان تكون الدراهم دي موجودة في الكيس ده من 15 سنة لانها مسكوكة من 3 سنين، فكيف يكون ذلك؟ واخد بالك؟ فامره فرد 1000 دينار كاملة لهذا الرجل بعد ان اعترف بالحقيقة. اخر قصة واخر اشراقة لإياس ابن معاوية المزني، ان في واحد رجل برضو في يوم من الايام اقترض منه صاحبه مبلغا من المال، فحوالي برضو 1000 دينار. فالمهم فقال له طيب، كانوا راجعين من تجارة مع بعض، وبعدين قال له طب اقرضني مبلغا من المال وهرجعه لك وكده مش، قال له حاضر. جم عند شجرة معينة كده مشهورة في القرية دي عند مدخل القرية، فقال له تفضل أدي الألف دينار في كيسة همت وتبقى تردهم لي مثلا بعد شهر ولا بتاع. فقال له حاضر. غاب الرجل فترة طويلة جدا، وكل ما يطلب منه فلوس يقول له مالكش عندي حاجة، ازاي انا اعطيتك الألف دينار عند الشجر؟ قال له لا والله مالك عندي حاجة وانا ما خدش منها حاجة. راح اشتكى للقاضي إياس. بص بقى القضاء وشو الفراسة بقى. فالقاضي إياس أما قال له ده انت اديته ألف دينار؟ قال له أيوة. قال له فين؟ قال له عند الشجر الفلانية. سأل بقى اللص التاني، قال له انت خدت منه ألف دينار؟ قال له ما خدش منه حاجة خالص. قال له ده بيقول انه وضعهم لك عند الشجر الفلانية. قال له والله العظيم انا ما اعرف الشجرة ديت ولا اعرف هي فين ولا اعرف انا حاجة خالص. قال له خلاص صادق. ثم نظر لصاحب المال قال له طب ما تروح عند الشجرة وتفتكر كده لعل وعسى تكون دفنتها جنب الشجرة، تكون حطيتها على الشجرة، تكون حطيتها في اي مكان، روح هناك عايزك تروح هناك لعل وعسى يمكن لما تروح تفتكر. قال له انا فاكر والله اديتهم. قال له بس عشان خاطري روح بس هناك عند الشجره واقعد كده، اقف عند الشجره كده لمده مثلا ربع ساعه ولا بتاع لا حاجه يعني شويه دقائق كده وافتكر، وما افتكرتش تعالى لي وانا مستنيك انا والراجل الثاني اللي هو اللص ده. فقال له طيب. القاضي اياس راجل مش بقى صاحب الفلوس عشان يوصل عند الشجره وعشان يدور حواليها. وبعدين القاضي اياس بقى طبعا جاي له بقى ناس تانيين في اواضي تانية ومقعد راجل جنبه هنا، وكل شويه عمال يحكم ما بين الناس ثم ينظر شزرا لهذا الرجل يبص له كده خلسه يشوف احواله ايه. فلقى رجل قاعد مرتبك ففضل سايبه 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 لحد ما عدت حوالي ساعه من الزمن، ثم نظر اليه وقال له هل تتخيل ان الراجل صاحبك ده هل ممكن يكون وصل للشجره ولا لسه بدري؟ قال له لا لسه بدري الشجره بعيده. قال له تعالى ايها اللص انت لسه من شويه تقسم بالله انك لا تعرف الشجره ولا تعرف المكان ولا خدت منه حاجه. فلما عاد الرجل قال له لقد اعترف اللص بأنه قد أخذ منك المال عند الشجرة فأعطيه المال. فذهب وعاد إليه بالمال حتى يرده إلى صاحبه. هكذا كان القاضي إياس، كان مشهور جدا وطبعا ليه قضايا عظيمة جدا جدا، يعني يمكن أوردتها في كتاب قصص الزاهدين، يعني قصص جميلة جدا جدا في فراسة القاضي إياس، وكنت أوردت معها مجموعة أيضا غيرها من قصص الفراسة في قصص الصالحين. الحقيقة هكذا كان القضاء، كانوا يستخرجون الأحكام ويصدروا الأحكام بتاعتهم من خلال أولا النص الشرعي قرآن وسنة، ثم ثانيا بقى ما من الله عز وجل به عليهم من الذكاء والفطنة والفراسة والحكمة يعني ما شاء الله كان ربنا سبحانه وتعالى فاتح عليهم وكان ربنا كريمهم. وكان من أكثر هؤلاء كان إياس ابن معاوية المزني والقاضي شريح، كانوا أكثر اثنين أو من أكثر القضاة اللي كانوا مشهورين بالفراسة والحكمة والذكاء والفطنة ما شاء الله، وكان يستطيع أن يستخرج الأحكام من خلال الفراسة ومن خلال الفطنة، هذا بالإضافة طبعا للأصل الأول اللي هو الكتاب والسنة. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم الفراسة والفتنة والفطنة والحكمة والتقوى، وربنا يجعلنا وإياكم من المتقين، وأن يجمعنا وإياكم مع سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.